الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ركزوا بقى معنا في الحديث ده. ده الأثر اللي هو يعني مشهور في المنع أو في النهي عن الاجتماع إلى الميت، ومسألة الجلوس في العزاء أو التعزية، والفوضى اللي بنشوفها عند كثير من المجتمع، وإن كان الصورة قلت يعني بعض الشيء، لأنه ما زالت الزوبعة حولها، لسيما ممن من الشيوخ، بعض الشيوخ المعاصرين للأسف، أو بعض من دخل بهذا الأثر وصنف رسالة أو كتب إلى آخره. فكان أخونا إبراهيم جزا الله خيرا كان يعمل عليه، وكنا طبعا تركت منه الاستطراد في هذا الحديث أو هذا الأثر. فطبعا وجدنا مهزلة في الساحة، كل واحد يأتي بما في دلوه من مقبول وغير مقبول. أنتم معايا؟ للأسف الشديد هتسمع طبعا شيء، طبعا بتسمع شيء مستفزة جدا كما ترى الآن. أخواني، يعني العلم ده مش عايز ألاطة، ولا عايز يعني ليس كغيره، كما نرى مثلا في الفقه المقارن، مو كل واحد يقول أنا بفشح في الفقه وبقول دو الفقه والكلام ده، لا، أنت كما ترى. ده الفقه الذي علمته عن السلفين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بغير هذا ما أدري هو بيتكلم فقه عليها أساس أو بيرشو عليها أساس، ما أدري، غير أنها تكون جرأة هو تغرأ عليها بغير أدواتها المطلوبة. كذلك علم الحديث ورأسه علم العلل، علم العلل، فلا يتكلم في الفقه أو في غيره بغير الجناح الآخر وهو الحديث. يبقى نكون عليم بالمادة التي يدخل عليها، من الأدوات التي تطير بها في شروحاته أن يكون عالما بعلم الأثر أو الخبر، من حيث سنده رجاله وعلله لآخره، ولا يكون عالة على غيره، فإن كان عالة على غيره وقع في رش المطر، أو وقع في مهاب، ضاع في مهاب الريح كما نرى الآن. أنا أعلق بهذه التعليقات بداية لما رأيته ولما سمعته بالتوثيق من أخينا الشيخ أحمد إبراهيم، إن كان معنا الآن مع المجموعة. الأثر كما ترى أثر جرير ابن عبد البجلي، والشيخ ناصر رحمه الله طبعا صح في الكتاب الجنائز هو كما قال، لكن الذي له شهوة التعدي على الفضلاء من أهل العلم بيبقى ده شيء في حياته وفي كيانه، انه يتعدى على السالف والمتأخر والخالف او المعاصر، لانه ألف الجرأة، ألف الجرأة. ما علينا، انظر معي في هذا الأثر، معاكم على اللوحة صح؟ معايا؟ طيب، الأثر اللي هو المشروع، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. يبقى في حالتين، إنك تجلس، قلنا طبعا إخواني حق الميت له حق وحق الأهل لهم حق. الميت إنك حديث ابن عمر وغيره، الصلاة عليه، المشي في جنازاته، دفن، الدعاء له بعد الدفن. حق الآخر وحق أهل الميت من التعزية يعني المواساة، فنفرق بين الصالحين. يبقى الميت له حق وأهله له حق، حق التعزية. مسألة التعزية هي المواساة، وكلما كان الإنسان قريبا من الإنسان وذهب إليه وساه وطيب خاطره كان له ذلك وضع أفضل، تعذر يبقى في تليفون. المهم إن هو ده من حقوق عليه تطيبا للخاطر ومرساة له. مسألة الاجتماع للميت باللي بنشوفه الآن، اللي يجلسون ويأتون بالتجهات أو الراجل اللي بيقرأ القرآن أو إلى آخره وتوزيع السجائر وإيش الكلام ده، كل ده كلام سخيف باطل وزور. طيب هنقعد وما فيش الكلام ده، كل ده ليه أصلا؟ لكن قد تأتي بعض الأشياء، إنه يعني الجلوس، الاستمرار في مسألة الجلوس والحكايات وإلى آخره، لكن على الصورة التي نراها، الاستطيب الخاطر والانصراف وعدم التطويل معه. طيب ماذا لو كان صاحبا، كان صديقا، كان محبا، يحتاج أن تكون بجواره، لا تفارقه، بيمسك فيك بيقول لك ما تسيبنيش الوقت خليك معاه شوية، يبقى هنا في لياقة فقهية. لكن الصورة الغير مشرفة للمسلم بما نراها الآن، ونجد البعض من يستنكر هذا الأثر يرد الأمر على الإباحة أو حسب ما يرى العرف، فليعنين الآن توثيق الخبر أو الأثر، ثم بعد ذلك النظر في كلام الفقهاء رحمه الله تعالى من حيث الثبوت ومن حيث الرد كعادتهم فيما رأيناه فيهم. فهذا جديد، معدى البجلي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نعد الاجتماع، كنا نعد. لما الصحابي يقول كنا بيعني مين؟ الله يرضيك، يعني الصحابة، صح؟ طب لما يقول كانوا يرون، كانوا يعني مين؟ هل ده في كده في مشكلة؟ حتى التذوق اللغوي يعني، ركزوا معي. يبقى أنا أقول كنا نعد الاجتماع، ولفظة بتقول كانوا يرون، المعنى هنا مين؟ اللي بتكلم صحابي وبتكلم عن واقع صحابة هو يعيشه، تمام؟ في فرق، عشان اقول ان الاثر مضطرب، عشان في لفظه تقول كنا ولفظه تقول كانوا يرون، مش الكلام ده روح حصل عنه سخيف وكلام مستفز. انت معايا ولا لا؟ ما سامعني؟ سامعني اخواني؟ طيب الله يرضيك. طبعا ده كلام مش مضبوط، تقول لك ده مضطرب، مع ان المضطرب ده اصلا بكام ما عندوش وعي. كلمه المضطرب دي لها 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 تعريف عند اهل الاثر المضطرب، لكن الاثر معنى من هذه الصوره. طب انت ضعفت الاثر، ايه راجل؟ لا هو ده، اقول لي ايه من جمله تضعيف انه مضطرب؟ طبعا ده كلام غريب، لكن ما علينا به، خلينا في المفروض عندك الصوره اللي موجوده. جيد بن عبد البجلي عنه قيس بن ابي حازم عنه اسماعيل ابن ابي خالد، روى عن اسماعيل هشيم ونصر بن باب وعباد ابن العوام. شوفوا بقى، ركزوا معي يا اخوان، العجيب اللي بيدندن حول هذا الاثر من المعاصرين الكلام اللي ملوش لازمه، عقبوا اولا مسكوا نصر ابن باب وقالوا ده كذاب الى اخره، وده شيخ احمد والاثر كما ترى عالي، انه روى عن اسماعيل عن قيس عن جرير قالوا ده كذاب وده خلاص نرميه. من اذا نظرنا في الترجمة اخواني، بننظر في الترجمة، المسألة الجرح والتعديل مو مسألة رياضية، يعني اقصد في الرياضيات ان انت لا، انت تنظر في ترجمه الراوي في الجرح والتعديل وتدقق الكلام في كل راوي، وعندما ترتعب في راوي من الرواه وترجع مره ثانيه للترجمه وتقراها بشيء من الدقه حبتين، تتوسع في ترجمه الراوي ولا تكتفي فقط في ما ذكر فيه من منقول المزي او من منقول ابن حجر رحمه الله، ده عند التدقيق، والا هم رحمه الله تعالى يعني أغنانا بالرجوع المصادر الأصلية إلا إذا تحتم الرجوع في بعض الغموض المنقول رحمه الله. ودي التتبع مني في بعض المصادر الأصلية للإمام المعدل أو المجرح تجد غالبا نقل بالنص رحمه الله. لسنا إذا كان الراوي الإمام المجرح أو المعدل له روايات في الجرح والتعديل دي في غاية الأهمية أيضا وده اللي احنا نذكرها الآن مثلا أحمد خاصة. ما دون ما بدأنا الكلام عن الأثر عند أحمد نصر ابن باب اللي قلنه اللي قال كذا واللي قال كذا واللي قال كذا. فجاء من السؤالات التي سئلت أحمد في إحدى السؤالات من ولده إنهم يقولون إن أبا خيثمة يقول ذكر مثالا يقول في إن يقول في كذاب قال أستغفر الله أستغفر لا أستطيع أتغرى على هذا لأنه كذاب لأنه شك أحمد يعني عارفه. ومين أحمد؟ أحمد من أئمة العلل لازم نحط في الاعتبار. بقولها رسالة لإخواني وحبايبي الآن وبلغ من ورائك لا نعامل أئمة الجرح والتعديل المصنف كأحمد كالبخاري كمسلم الأئمة المصنفة وهو من أئمة الجرح والتعديل ممكن يكون الجرح والتعديل ويعلم له كلام لكن لا يعرف عنه تصنيف إلا أشياء محدودة. لكن يبقى إمام مصنف وحافظ صح التصنيفات وإشي وهو إمام في الجرح والتعديل واجي أنا مغرد إنه في جزء من الانتقاد عليه أنا أضعه في سلة المهملات وإنه منتقد وأمشي كلام المنتقد وأطعن في المنتقد حتى وإن كان أحمد حتى وإن كان بخير مسلم ده كلام لا يقوله إلا أحمق أبدا. لكن كلامي هذا يتأكد لك عندما تستطرد في قراءة مدخل فتح الباري في شرح البخاري لحافظ ابن حجر تتذكر كلامي هذا وأنا أتكلم بوثوق ولا أتكلم بتقليد لأي أحد. شوف إيش رد الحافظ ابن حجر على إما كبار فعول الجرح والتعديل حال النقد للإمام البخاري ليس تقديسا للبخاري ولا مسلم كان يقول بعض الصغار أنه لا احنا لا نقدس أحدا بل نعطيهم الحق الذي يلزمنا إياه تجاه هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهو كما ترى وكما رأيت كله ضرر للي يفهم واللي يعقل بيتكلم بالمنطوق الصريح وبالمفهوم للي بيفهم ومفهمشي كما ذكرنا في المجلس السابق أيضا اللوحة لصلاحة أخونا الشيخ أحمد جزاه الله خيرا فهنا أحمد بن حنبل فقال أستغفر الله لا أستطيع أن أقول هذا كذاب. شو بقى الكلام إنما يعيبون روايته عن إبراهيم السائر مع أن بعض الروايات التي جاءت عنه أنه إبراهيم السائر لا بأس به ومحتمل أن يلقاه خلي الباقي يقول لك لا هو ما يلقاهوش يعني على شرط البخاري قلنا او على شرط مسلم الجمهور قلنا يعني ممكن ومش ممكن. لكن ده بيسموه مع لملامة النظر في الجرح والتعديل انه محتمل اللقاء يبقى ليس بغريب انه هو لا انا بقول واخونا اخواني الفضلاء في الغرفة يقولون الشيخ الاخر بيقول هب انه لم يلقى زي ما نقول ايه مثلا يجي أخونا مثلا أبو عبد الله أخونا الشيخ محمد عبد الحافظ أخونا الشيخ أنس أخونا الشيخ محمد إخوان الفضائح أحمد علي غيركم يجي يقول ده فلان بيقول إنه عن فلان كذا خل. لا 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 يا أخي لا سيبك منه ده إذا كذاب ده ولا إيه ها الكلمة دي مين الآن وأنت بتسمعها كده ماذا تعني ها يعني تعني كلمة جرت على ايه أيوة لا تعني الكذب للصلاح الخبث والوضاع واللسان بيتعمد الى اخره يعني كلمة تكون في موضع الذم الذي ليس المقصد منه الكذب للصلاح صح دواب هيقول له مش مقتنع بكلامك حلو اقول له طيب ليه ما يكونش الاعتلال في نص انه اعتلال مخصوص في روايته عن ابراهيم السائر والذي استنكره كانه بيقول ازاي استحل روايه عمن يلقى اذا استحل روايه عمن يلقى طب هو اصلا لا يعرف بتدليس ولا يعرف بارسال الى اخره طب هو منين يستحل يعني منين انت تقول ان هو بيستحل مع ان ده عمل قلبي ولا انت لو جريت على هذا الوتيره، يبقى كل من دلس ومن ارسل هتتهمه بالايه؟ ده انت كده هتخرب الدنيا، هتتهمه بالكذب. يبقى دايما اللي بينظر اخواني في مثل هذه الامور لا ينظر، لابد ان ينظر الى المآل وينظر الى الحال بين قدميه، لان هيولد عليك اشكالات اخرى ها بتقع في مأزق. ما تقول في قتادة، ما تقول في الأعمش، ما تقول في الزوري، ما تقول في النعيم، ما تقول ها. وقد قيل من بعض أهل الكلام في هؤلاء طبعا، لكن كلام طبعا لم يلقى بالا عند أهل العلم بالأثر، أنه ده كلام ما علينا، ما تخذلوش على الكلمة دي. هو إيه اللي يقولك ده تجلس أخو الكاذب والرسال ما عارفش أخو إيه كلمة بتتقال عديها. فمش كل كلمة هتقال يروح مسكها المعاصر اللي هو ما ترباش على قد شيخ الرسل ودانه ومسكه يقول له كف. أنت ما تتكلم مع الكبير لابد أن تعي، أن تعي ما تقول. فهو أحمد روى عن ناصر ابن باب. من الأشياء الجميلة الآن استفدتها من شيخ رحمه حفظه الله وبارك في عمر شيخ عبد الكريم، طبعا ما رأيته لكن كلامي عنه عبر التليفون ولخ التوصيل من الشيخ سعد لي حفظه الله، وأخذت منه كم موعد يأتي في الزخازيق في دراسات العليا ولم ألتق به لظروف تطر عليه لصحتي أو سنه وأنا كذلك، لكن اتصلت عليه أكثر من مرة بارك الله في عمري. فكم اللطائف الجميلة التي أملاها علي قديما في مطلع سنة 2020، أنه الكامل ابن عدي له اختصاص في صبر مرويات الراوي المتكلم فيه. ركز معي إخواني في الأشياء هذه، ما بتلاقي في كتب، هذه أمور استقرائية فتوحات من شيخك إلى آخره. يقول هذا يعني ارجع لي الكامل ابن عدي مثلا، وأنا هديك قليلة ليه الإمام الحافظ ابن حجر بيعتني بتجريح ابن حبان في الراوي مع عدم اعتباره لمطلق توثيق ابن حبان في ثقاته. ليه؟ أحسنت، إن هو شديد في مسألة مرويات الراوي المجروح، ولما بتكلم في الكلمة بالجرح بتبقى كلمة شديدة، زي ما بنقول مثلا في شيخ ناصر رحمه الله إذا ضعف فالقول قوله، أما وإذا صحح لذاته أبقى أيضا كذلك، أما إذا حسن فبقيه الخلخالة من هنا، ولكل واحد له أهفواته، وده شيء طبيعي. ده الجزئيات. هنا بيقول ان ابن عدي رحمه الله تعالى بيأتي بالراوي المتكلم فيه، ويأتي بطريقة الاشباه والنظر او الشبيه والنظير مع الائمة. مثلا يأتي في الراوي انت مثلا خرج لو احمد او تكلم في احمد ويقول انه احمد خرج لاقل منه، لاقل منه، ونأتي بالادلة البرهنة على هذا الامر. فمن الاشياء الجميلة اللي هو عزيزة لأخونا الشيخ احمد زاد ابن عدي، وجد فيه ان ابن عدي جاء بنص ابن مهاب ولم يكن هذا الاثر من المتعقبات عليه، ادي اولا. ثانيا ان هذا الاثر لم يكن من المتعقبات في مسند احمد، في الذب عن احمد في رسالة الحافظ ابن حجر، ادي رقم اثنين. ثم انه لو هو متهم بالكذب او متروك لكن علق عليه الامام الحافظ ابن حجر في الرسالات المشهورة، وهذا غير وارد. طيب الإمام ابن عدي لما تكلم عن بعد ما صب مرويات وجاء بأشياء مثل هذه الأشياء، وهذا الأثر لم يدرك فيها، طيب الكلمة ملخصها في 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 ناصر ابن باب أنه هو لم يقل الرجل فيه أنه مطروق، ولكذا قال أنه ضعيف يكتب حديثه. طيب لم أضعف يكتب حديثه، ده نفهم من إخواني معايا بقيه المجموعه. الله يرضى عنا، الله يرضيك. اذا هو قال ايه؟ ان هو ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به. جميل، يعني اذا يساند به او لا؟ حلو، جميل قوي. ده بالنسبه لاحمد. طيب الشيء الثاني انه هنرجع عليها في مساله او نخليها مع احمد بالمره، إن بيقولوا إن الإمام أحمد سئل عن هذا الأثر، انتبه هذا الأثر، فقال إنه هذا لا أصل له. طبعا ده يعني أسخف من اللي قبله وكلام مش مضبوط. طيب تتبع يا عم أحمد الأشياء أخرى مشكورا، تتبع الأمر في سؤالات أحمد إلى آخره. محل سؤال يا أحباب الكرام بقى، محل السؤال في رواية الأثر من طريق شريك النخعي اللي هو اللي عندك في شمال اللوحة، خالد ابن قاسم المدائني معايا كده ازاي؟ فلما سئل عنه قال هذا لا أصل له. يبقى لا أصل لهذا الطريق، لا أصل للأثر من هذا الوجه عنه شيء من هذا الطريق. أحسن، هنتكلم عليه بقى من شوية. إذن محل السؤال ومحل إجابة تعني بإيه؟ يبقى لا، مش معتقد الشريك، من رواية خالد بن قاسم المدائني اللي هو أصلا متروك. فبقول ليس معروفا من طريق هشام، ليس معروفا عن هشام من هذا الطريق، هذا لا أصل له في المحفوظ أو المدون عن شريك، إنما المحفوظ والمدون هو هذا الذي في بقية الطرق التي بين يديك في اللوحة. يبقى أصبح أحمد قول أحمد، لما يجي واحد يقول الرسول في أحمد قال لا أصل له، اتخذ قفل القوسين، دي تفسرها بإيه؟ أو تعقبك عليها إيه؟ لا لا، انت الان لما تيجي انت بقى كباحث كرجل للكرسي في الحديث والعلل وتسمع دي ان محل الانتقاد لرواية شيم من طريق خالد ابن القاسم المدائني، يبقى دي تكون ايه يعني؟ ده يعني انا مش هتكلم كلمة عشان يعني انا زعلان من اللي انت من اللي بالساحة واللي بتكلم كلام بهذه الصورة والتجرؤ على هذا الكلام، لانه كما قلت اخواني احنا يعني بندور مع المنقول حيث دار ومع علم السلفين حيث داروا، وبحسن بحوث مرضية لا نتبع فيها أحدا ولا نتخلد فيها مذهبا، إنما طريقنا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الصالح من أصحابه ومن تبع بالأصول المرضية التي تعلمناها من أئمتنا السلفين ومشيخنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. دي فيما يتعلق بأحمد. طيب تعالى بقى ندخل في شمال اللوحة اللي هو رواية شيم اللي فيها عن شريك عمين عن إسماعيل به، يبقى عند ناصر بن باب وعندك شيم وعندك في المقابل في اليمين عباد ابن العوام. طيب نمسك بقى الطريق بتاعه شيم، وشيم اللي في الشمال ده اللي هو روى عن شريك عمين عن إسماعيل، صح؟ ها معايا؟ ركزوا بقى معي جدا. الطريق ده فاجد انه ده من طريق مين؟ خالد بن قاسم المدائني. طبعا الزغال دارقطني احنا عارفين طبعا دارقطني بيخرج المبين فيه سؤال في العلل، بيتكلم في العلل قد يسوق الخبر بإسناده وقد يذكر الخبر، يذكره يذكر يقول ورواه أنا الصلاح وراء محمد عبد الحافظ وراء أحمد إبراهيم وراء أحمد علي إشي آخره ورواه، وهو لن يخرجه بإسناده. يبقى إما قد يخرجه بإسناده فيذكره بإسناده، وإما ألا يذكره بإسناده فاذكره رواية هو علمها عند غيره. أخونا الشيخ أحمد مذكورا يعني لما تتبع الأمر لم يجدها بعد بحث مسندة، وإنما وجدها عند الدارقطني هكذا من باب الإعلال. فهو بيقول رواه هشيم واختلف فيه على هشيم. لما الإمام صاحب العلل يقول هذا الكلام، هل هذا الكلام يقصد منه الآن مطلق التضعيف، ولا بيقول إنه شيء بديع حتى فيه إما بتكلم أنت أصلا في رواية اختلف، هل يعني كل اختلاف ضعف؟ ها؟ هل يعني كل اختلاف ضعف؟ هو بديك الصورة الموجودة الوجوه التي جاء بها الأثر أو الخبر. تعال بقى نبدأ نحرر وننقح، نقول إيه المقبول وإيه الغير المقبول، سواء كان مرفوع أو مرسل إلى آخره. لكن لما اتكلم كلمة صريحة بالإعلان لطريق ما أو بصورة أو براوي معين بدل كلام هذه جزئية، فأقول للحاضر أن الدرخوت تضعفه إلى آخره، هو بيقول اختلف فيه على كذا. طيب تعالى وجه الاختلاف إيه؟ هو الذي روى الطريق اللي معنا في نصف اللوحة الرواية الأصلية عن شيم، هو الذي روى هذا، روى هذا وقال خالف جماعة أو خلفوا جماعة فروا بهذه الطريقة. طيب عند النظر أيضا علق الدارقطني على هذه الرواية بأنها غير محفوظة، العجيب بقى من المعاصرين، شوف بقى الشيء المخزي، ادي خد المتروك عن الاسناد ده بالطريقه دي كده اللي فيها شريك. الروايه دي كده اصلا روايه ضعيفه جدا، ما بنحتاجهاش لا من قريب ولا من بعيد الا ان ننبه عليها. تمام كده؟ طيب لما تيجي الروايه دي نحاكم بيها روايه هشيم من طريق احمد بن منيع وشجاع بن مخرد الفلاس وسعيد بن منصور وسراج بن نصر حسب ما عرف، ادي 2 3 4 5، ينفع اقول انه خالف الخمسه خالد بن قاسم المدائني وادخل بين هشيم وبين اسم ابن خالد شريك، يبقى ده هشيم مدلسه؟ المجموع معايا ده شيء مضحك، اغرب ما سمعته اذني، اغرب ما سمعته اذني هو الكلام الجديد ده. هي الروايه اصلا تلفه، اعترض بيها على روايه خمسه من الثقات في هشيم عن اسماعيل، وبعدين هشيم اصلا روى عن اسماعيل بلا عن عنه وروى عنه في الصحيحين، روى عنه في الصحيحين اصلا ويصرح بالسماع منه. الضرة بقى اللي انا بملها لك، الضرة بملها لك، ودي انا كنت استفدتها من احكام القرآن للطحاوي قديما مع مراجعة الكتاب مع الشيخ انس جزا الله خيرا، لكن يعني عقلي ذهل عنها، فذكرني اياها الشيخ احمد ابراهيم جزا الله خيرا وبالعزو الى الطحاوي في معاني ثم الاثار. فالجديد بقى ايه؟ الجديد ايه؟ عبد الرحمن ابن مهدي. رواية سعيد بن منصور دي بقى الضرة اللي انا عايز اخواني يحفظوها ويكتبوها بماء الذهب. والمعاصر المتعجرف اللي قاعد بيتسلى بمثل هذا الكلام اللي مش مظبوط، او الاخر اللي بيكتب يتكلم كلام غير منضبط، وفلان قدم له وفلان قدم له كل سخافه، المعلومه اللي بديها له الضره الذهبيه ان روايه سعيد بن منصور عن هشيم في مامن من تدليس هشيم لا يكتب عنه الا ما ثبت عنده التصريح به بالسماع. معايا ولا دي دي دي, دي كده ضره ذهبيه بنعرفها له، ما خد هديه منا عشان ادي واحده. الروايه عندنا الان رواية سعيد عنه محمد يحيى الذهلي عند ابن ماجه صياحه كالشمس كالشمس. الشيء الجميل الثاني بقى اللي هي المعلومه الجديده الثانيه ان كذلك روايه عبد الرحمن ابن مهدي الامام المشهور في العلال، وده ذكرها الفلاس كما هي مدونه عندك في النص اللي هو يعقوب بن سليمان الفسوي جزء 2 صفحه 666، نص كذلك على هذا الامر ان يجلس قدام هشيم وعمال يسمع منه يسمع منه يسمع منه، وبعدين بعد ما سمع منه كل حاجه يبدا يختلي بنفسه ويختار ما لم يدلس فيه هشيم بن بشير. يبقى اصبح الكنز اللي معايا روايه سعيد منصور كذلك نصا من الطحاوي، ثم عبد الرحمن ابن مهدي كذلك كما ذكرها مسنده اللي هو عبد الرحمن ابن مهدي في معرفة الأصالة الفسوي بالجزء المذكور قدامك. إذن دول يعتبر المطعم في كل من يضاعف هذا الأثر. فعندي رواية سعيد بن منصور لوحدها بس، مش عايز حاجة غيرها، لوحدها قدامك معاك زي الشمس. هي ابن مهدي قال حدثنا محمد بن يحيى الوذولي سعيد بن منصور هشام بن بشير عن إسماعيل بن خالد. العنعنة هنا أصبح كفانا إياها سعيد ابن منصور في هشيم. سمعني؟ أظن دي كده لوحدها كفاية. ثم هشيم عن إسماعيل أصلا روته في الصحيحين، ورواية سعيد ابن منصور عنه هكذا كفانا تدليسه. أدي واحد. طيب يؤكد على هذا الأمر رواية شجاع بن مخرد الفلاس أيضا عند ابن ماجه. تمام. ثم رواية أحمد ابن منيع المشهور المعروف الإمام المصنف الحافظ عند الطبراني في الكبير، وهو اللفظ هكون عنده بكانوا يرون كما هو مدون أمامك. يبقى أحمد بن منيع، شجاع بن مخرد الفلاس، سعيد بن منصور، كفاية دول. طيب والاثنين تاني سراج بن نوس والحسن بن عرفة، إن صح الإسناد عندما خرجه إلى الحسن بن عرفة وسراج بن منصور هتكون دي قاسمة ظهر لي الذين يعلون. تعالى بعد ده طبعا بلد درخوت نواد ابن ماجه والطبراني. بالله عليكم يا اخواني، بالله عليكم، ينفع ان انا اوقف خالد بن قاسم المدينة المتروك قدام خمسة منهم سعيد بن منصور بهذه الخصوصية في هشيم، اقول ان هنا دلاش وبينهما شريط. بالله عليك ده انت حد ممكن تسمعها بكده حتى لو نمت الحلم؟ انتوا معاه ولا لا؟ انتوا سامعيني؟ فبالله عليكم يعني عاد انا لو انتوا معايا مسؤول ياخد حقه لي ضحكه، يعني قول اي حاجه تسليني كده انت معايا. لكن ده قدر الله ان احنا نلتقي عبر الايه، عبر البحار. فادي من الاشياء المنهكه للصحه ومنهكه للمبادئ مثل هذا الشيء الغير لطيف. ثم يقولوا درغوتني على الله ودرغوتني، درغوتني ما قالش كده، كلهم يعلون روايه هشيم لانها جت من دخل المدائني، تمام، ولا يعتبرونها المعاصر بلطفته ان هو بقى بيقول ايه، بيقول لا ده بيعين الوقت الخمسة بالوقت وشايد. ده اللي هو مين؟ حلو حبيبي، انا عايز اسمع عشان منك، ويا ريت المجلس هذا حتى يروح الشيخ محمد عبد الحافظ واخواننا ودوه على الناس الغلابه اللي بيتكلموا في الامور دي يا اخواننا، والشباب اللي قاعد لكسع اهو بيسمع وخلاص، والشيخ فلان المشهور قال، والشيخ فلان المغمور قال، والشيخ فلان كتب قال، والدكتور ما اعرفش مين قال. ما لي علاقه انا بالبرامج دي كلها، لي علاقه بمنهج التلقي المضبوط، يتكلم بالاصول مضبوطه، لان مش انت اللي في الساحه دي، غيرك اقوى منك واعلى منك. الشهرة لا تغني ولا تنفع ولا تقدم، بل تؤخر صاحبها ان استمر على هذه الغطرسة، صح ولا غلطان؟ طيب ده طريق لوحده عندي الان، بس دي كفاية. طيب تعالى بقى نشوف عباد، عباد من اوله الى اخره من عند الطبراني احمد بيح الحلواني سعيد بن سليمان. عباد في رواية اعلانه في رواية عن سيدنا معروف مش من رواية سعيد، يبقى يبقى على الاصل ثقة الاسناد ايضا صحيح كما ترى. ها عباد متابع لمين؟ وخلي نصر ابن باب ضعيف، يا عم خليه متروك، شيله من القصه مش عايزه. ها يبقى انا عندي من بس الوقت وشايم الواحد من الوقت سعيد كفايه. طب تعالى بقى تابعه، تابع منصور في شايم شجاع ابن مخلل واحمد ابن منيع والاثنين الثانيين خمسه، تمام؟ مش محتاج اقول له شواهد او اسف له متابعات، هو بنفسه كفاية صحيح رغم أنت أي أحد بهذه الصورة اللي قدامنا هي، تمام كده. طيب تعال بقى تابعه نصر ابن باب، أنا مع أحمد بطيك الذي قاله إنه الإعلال في إبراهيم مع احتمال لقاء وارد. الكلام الصحيح اللي أحمد علو الكلام ده إنما أحمد أراد بالروايات اللي انتقل لكم الشيخ أحمد إبراهيم بالسؤالات عنه من أصحابه، انما هي من خصوصية اسف رواية شريك مدخل مخال المدعيني، وكذلك رواية ما نقل عن الدرقوتمي واظهرها لنا اكون شغالنا تضلخين الان. طيب عندك ادى عباد وعندك نصر بن باب وعندك وشيم، يبقى عباد متابع لنصر وشيم متابع لمين؟ متابع لنصر ابن باب على ضعفه. هاب ان مطروك يا عم، ما علينا، اشيله يا عم وخلي وشيم وعندك عباد، صح؟ معاه ولا لا؟ يبقى عندي ادي طريق الطبراني اهوت، ما ادري يطروا لي وقفوا عليها وما وقفوش، او هي وجهه نظرهم عندهم، ما ادري من اين اتوا بهذا الكلام الغير مقبول ابدا باي حال من الاحوال.
هو نصر ابن باب كمان من احنا في التاريخ ما ينتبهوا له كنا العرب الصحابه قال
لكم. ما هو طبعا احمد هير وعم نصرك يا عمي، ما ده الكلام اللي احنا قلناه، يعني انت الان وثقوا احمد، هذول يا اخي طب احمد وثق وقدامه خمسه سته وقالوا فيما قالوا، طبعا هيبقى له حق. لكن لما انت تستطرد في ترجمه الراوي وتجد ان الكلام منه لما هو بيقول قال استغفر الله انا لا اغر ان اقول هذا، مثل هذا يعلمه او لا يعلمه؟ عارفه كويس ولا معرفوش؟ معايا؟ طيب دي جزئية. طب هل الرجل خلي مراجمة هل يصل فيه إلى الترك والتكذيب؟ وأجي ابن عدي لا بجامل أحمد ولا بجامل ناصر ابن باب، الرجل نظر في مرويات الراوي محل حال رجل كذاب والوضع إلى آخره، تمام؟ ووضع الإمام أحمد ربما يكون محل العيب فيه إنه أول اتهام للتعمون مروع عن بريم الصغر، هو أصلا ما شافوش أو ما قابلوش إلى آخره، مع احتمال اللقاء موجود، مش معتبرين احتمال اللقاء، لكن يسأل هذا الأمر كأن أحمد يستنكر هذا الطعن أو هذا الغرق الشديد فيه، فيقول ابن عدي بخلاصة الكلام فيه إنه ضعيف يكتب حديثه، ضعيف يصب حديثه، لا يعتد به، إذا مثله يكون في موطن الاستشهاد وليس في موطن القاء في السلة المهملة. طيب عندك هشيم مع نص مع عباد ابن العوام ثقة لم يتكلم فيه إلا في رواية سعيد ابن أبو عروبة، بيبقى يعني مش مضبوط فيها حبتين، محتاج يتابع فيه، وهنا مش سعيد، هنا إسماعيل ابن أبو خالد ثقة السبت إلى منتهى. فأدي إسناد صحيح من هذا الوجه، وساد هشيم من فريق سعيد المنصور ومن تابعه صحيح كذلك. إيه وجه الضعف هنا؟ ما أدري، إلا إنه كل علق وتعليقات ملهاش لازمة أبدا، بتعليقات ساذجة تعليقات حمقى، ما أدري يعني على أي أساس تجرأوا وقالوا بهذا الكلام. فتصريح الشيخ ناصر رحمه الله تعالى الأثر كما قال، والأثر صحيح لمطعن فيه، ويراجع القوم حساباته مرة ثانية في هذا الكلام. ثم عندك بالصورة الثانية ذكر أخونا الشيخ أحمد شواهد لصحة الايه، لصحة الأثر، اللي هو الأثر عندك في الشمال عمر بن الخطاب، ده عند بحشل في تاريخ واصل، العلة بتاعته بنفس النص، بنفس النص اللي ذكر قلنا نعده، ده عن عمر، اللي انه في انقطاع بين سيار ابي الحكم ابن ابي الحكم عن عمر. ايضا طريق تاني اللي هو عن عمر ابن الخطاب كذلك، ايضا في انقطاع بين طلحة ابن مصرف وبين جرير ابن عبد الله، هو عن عمر، بس احتاج الحاجات ايه، حاجات تنجبر وشد بعضها بعضا، دي عند المصنف ابن ابي شيبة بالترقيم الجديد طب الشيخ الشسري. عندك اثر عمر ابن عبد العزيز كذلك، متج ثابت ابن قيس عنه، معنى ابن عيسى ده عند ابن ابي شيبة بالاسناد موجود امامك، وبهذه الصورة كذلك سعيد ابن جبير، تمام، ده عند ابن ابي شيبة ايضا بالعازل المذكور، تمام، كذلك ابو البختري او ابو البختري اللي هو سعيد ابن فيروز، دي كلها اثار مروية، وان كان في البعض فيها كلام الى اخره ما يتأنس بها في ظل هذه المسألة. طيب الوجه الثاني من اللوحة، انتوا سمعتوا الكلام ده ولا خط فصل؟ عمر بن الخطاب قدامك هوت، انا بقول وان كان طبعا منها صيح ومنها اللي هو اللي في ضعف سبب الانقطاع، لكن هي في محل الشواهد للي ثبوت الاثر، مع ان الاثر كما ترى مش محتاج الى شواهد لا من قريب ولا من بعيد. ده كده خلاص الكلام في ايه، في هذا الاثر. اي كلام بتقال غير هذا الكلام كلام غير مقبول قولا واحدا، واللي بتكلم فيه بغير هذا الكلام يبقى لعله يستفيد من هذا الكلام ولا عيب ابدا. لكن التجرؤ على شيء غير محمود على انه من العلم، ده اللي بيغضب وبيزعل يعني الطالب الذي قام بدراسة متخصصة في علم من العلوم بتعمق. لا، يبقى قبل ان يكتب وقبل ان يتكلم لابد ان يدرك وان يعي ما يقول. واظن اننا ذكرت بهذا كلاما لم يطلع عليه البعض او لم يعرفه او في قصور في كلامه او نقولاته، فأسأل الله لي ولهم الهداية والتوفيق. فالأثر صحيح لا مطعن فيه.